أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الديات من بلوغ البرام،
أي 50 بعيرا. ومن فوائد الحديث أن ما في البدن منه واحد كالأنف واللسان والذكر، ففيه الدية كاملة. والحكمة من ذلك أنه لا يوجد له نظير في البدن، فإذا أتلفه فقد أتلف منفعة كاملة في البدن وعضوا لا نظير له، فتجب الدية. ومن فوائده أن ما فيه أن ما في الجسد منه شيئان، ففي الواحد نصف الدية وفي الاثنين الدية كاملة. يؤخذ من قوله في العينين الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الرجل واحد نصف الدية. هنا ومن فوائده أي من فوائد الحديث أن في الصلب الدية كاملة، ويضاف هذا إلى ما سبق من اللسان والأنف والذكر، لأنه ليس اللسان إلا صلب واحد. ومن فوائد الحديث أنه لا يفرق في الدية بين اليمنى واليسرى، لعموم قوله في الرجل الواحدة ولم يفرق بين اليمنى واليسرى، كما لم يفرق في الدية بين الأصابع. ومن فوائده أيضا أن في الشجات الدية لكنها مبعرة، ففي المأمومة الثلث، وفي المنقفلة 15 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. طيب، فنسأل، وأظن خلص من النقاش، المناقشة خلصنا منها. طيب، لا بأس. ومن فوائد الحديث أن في الجائفة ثلث الدية، وهي صريحة فيه. ومن فوائد الحديث أن في السن الواحد 5 من الإبل، فإذا اجتمعت الأسنان كلها ففيها 160 بعيرا. ومن فوائده أن الرجل يقتل بالمرأة، وهو صريح فيه، وكذلك المرأة تقتل بالرجل، ولا يلزم أولياءها أن يدفعوا نصف الدية. ومن فوائد الحديث أن من ليس من أهل الإبل ولكنه من أهل الذهب عليه 1000 دينار. وهل هذا شيء مقدر، وهل هذا تقدير أو تقويم؟ قال بعض العلماء إنه تقويم، وقال بعضهم إنه تقدير. فإذا قلنا إنه تقويم فصارت الإبل تزيد على الإبل 100 تزيد على 1000 دينار، ألزموا بما يساوي هذه الإبل. وإذا كان 100 من الإبل تساوي أقل من 1000 دينار لم يلزمهم إلا ما تساوي. أما إذا قلنا إنه تقدير فإن الدية تكون 1000 دينار سواء زادت عن قيمة الإبل أم لم تزد. وهذا ينبني على الخلاف، هل هي أصل أو أن الأصل إيش؟ الإبل. نعم. ومن فوائد حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دية الخطأ موزعة إلى 5 أصناف أو 5 أسنان، حقة وجذعة وبنت مخاض وبنو مخاض وبنت لبون، وأظن أن أسنانها معروفة لكم. طيب، نعم، هنا الأسنان من بني مخاض وفي رواية أخرى من بني لبون. نعم. طيب الآن هذا صواب الحديث، فلنسأل عن بعض الشيء. ما هي الموضحة؟ نعم. لكن في أي مكان؟ في أي مكان؟ نعم. كيف؟ نعم، هي الشجة في الوجه والرأس توضح العظم ولكنها لا تحسن. طيب المنقلة خضراء. تنقله إلى الداخل. طيب الهاشمة هنا.
الهاشمة التي تهشم العظم.
تهشم العظم. لا، ما في زيادة.
مع ظهور العظم.
إذن توضح العظم وتهشمه. طيب المأمومة.
تخلق
تلك الكيس
الذي على الدماغ وتصل الى جوف الدماغ.
تخلق الكيس.
تسد العظم
الذي
على العضلات.
طيب. ثم.
ثم تصل الى ام الدماغ.
الى ام الدماغ بدون ان تخلق الجلد. طيب صحيح. الجامعه. ما احضر. عبد الله. أن تفل إلى أم الدماغ وتخلق الجنة. تمام. ما قبل الموضح يا ابن داود ما الواجب فيها؟ الواجب حكومة. طيب معنى الحكومة؟
حكومة هذا الرجل كأنه عبد
المجن عليه، مقدر المجن عليه كأنه عبد خليل. طيب
نعم. وهو
معين. ثم يؤخذ النسبة يعني هذا العبد. يعني يعرف نسبة ما بين العبد السليم والعبد المصاب. ثم يؤخذ النسبة من سبعة من الدية. طيب إذا كان قيمته سليما ألفا ومعيبا ثمانمائة كم تكون الزيادة؟
الفرق بينهما 200 هذه تكون الزيادة 200 نسبة الزيادة يا شيخ.
نعم.
قيمته 1000 يكون
عشر. قيمته سليمة 1000
عشر.
وقيمته مصادا 800.
نعم.
نسبة
الآن عشر.
العشر كم يعطى من الزيادة؟
عشر عشر.
كيف؟
الخمس.
الخمس
فيأخذ من
الدين الخمس. صحيح هذا؟
صحيح.
طيب أسنان الإبل في قتل الخطأ الأخ. نعم. 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 بني مخاض. بني مخاض. أو بني. أو بني لبون. طيب. ما هي. ما هي حفظة.
ده.
أحسن. والجدع هنا. سيد. سنة وأربع سنوات. أربع سنوات صح. بنت المخاض ولا سنتين. سنة واحدة بنت المخاض. ماذا تقولون؟ صحيح. لماذا سميت بنت النخاء؟ نعم. يعني والدة سليم. لماذا حامل؟ نعم، لأنه ما حملت ما خرق، والماخذ الحامل وبنت اللبون حسن. كيف؟ يعني ان امها وضع فيكون فيها لبن سواء ترضى او ما ترضى. طيب انت الكلام على هذه
إذا
كانوا خمسة. توزع عليهم مئة أخماس.
الأخماس يعني كل واحد يجي.
كل واحد عليه خمس.
عليه خمس من الأخماس هذه.
كيف
يعني؟
خمس الدية.
إيه
نعم خمس الدية. عليه خمس الدية. ومعلوم إن إذا كان خطأ في أخماس. ما يكون على الواحد بنت مخاض بنت لبون حق جلاء. الحقة التي تم لها ثلاث سنوات وسميت بذلك لأنها تحققت أن يطلقها الجمل. هكذا يا سليم؟ الحقة هي التي ثلاث سنوات. طيب كيف الحقة؟ لا يا ولا جلال. عرب؟ أقول عرب؟ أين؟ الثانية بارك الله فيك لها خمس سنوات فأكثر، وما دون الثانية أربع سنوات وثلاث سنوات وسنتان وسنة. أربع سنوات تكون جدعة، الثلاث حقة، السنتان بنت لبون، والسنة بنت مخاض. طيب نعم كيف انتم مثل ما يقول ثنية لانها ظهرت ثناياها، والجدعة لانها دون الثنية. طيب وابن سليم عنده شغل؟ لا ما في ليس الثلاثة والاربع والخمس. طيب نبدأ درس الجديد الآن. قال وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنهما رفعه. الدية ثلاثون حقة وثلاثون جدعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها. هذه مئة. ثلاثون حقة يعني لها ثلاث سنوات، وثلاثون جدعة يعني لها أربع سنوات، وأربعون خلفة في بطونها أولادها يعني حوام، ولكن الأول هو المشهور أن الدية تكون أخماسا، فإن كانت في عمد أو شبه فإنها تكون أرباعا 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، و25 حقة، 25 جدعة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها في العمد وشبهه تجب أرباعا، وفي الخطأ تجب أخماس، لأن الخطأ أهون من العمد وشبه العمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل للجاهلية. أخرجه ابن حبان في حديث صححه. خير ايش؟ خير خاتمه. ايش عندك؟ كل ياء ما فهمت. ما في شيء. طيب يقول يقول في هذا الحديث إن أعتى الناس على الله ثلاثة، يعني أشدهم عتوا. الأول من قتل في حرم الله، والمراد بذلك حرم مكة، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن دخله كان آمنا، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسفك بها دم. فإذا اعتدى إنسان وقتل في حرم الله صار أعتى الناس، وهذا أعتاهم على الله بالنسبة للقتل لا بالنسبة لكل دم. يعني فأعتى شيء في القتل أن يكون في حرم الله عز وجل، لأنه إذا كانت الصيود تأمن ولا تقتل في الحرم، وكانت الأشجار تأمن ولا تحش ولا تعبد في الحرم، وكان الحشيش يأمن ولا يحش في الحرم، فما بالك بالآدمي. واختلف العلماء رحمهم الله في القتل في الحرم قصاصا، هل إذا قتل أحد عمدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم هل يقتل؟ فقال بعض أهل العلم إنه يقتل، ولكنه قول ضعيف، والصحيح أنه لا يقتل، وذلك لأنه لم ينتهك حرمة الحرم ولجأ إليه فعصم به. أما من قتل في الحرم فإنه يقتل لأنه انتهك حرمة الحرم. فصار المسألة فيها تفصيل على قول الراجح، إن قتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يقتل، وإن قتل في الحرم فإنه يقتل. ولكن على الوجه الأول، إذا قلنا إنه إذا قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه فإنه لا يقتل، فهل معنى ذلك أن يسقط القصاص على كل من أراد أن يسقط عنه فيجأ للحرم؟ لا، قال العلماء لا يكلم ولا يباع عليه ولا يشترى منه ولا يؤوى، وبهذا الحال سوف يخرج بنفسه، لأن تعلق عليه الأرض ما رحبت ما دام لا نؤوي لا بخيمة ولا بناء، ولا نكلمه ولا نعطيه ما يأكله. نعم، فإنه في هذا الحال سوف يضطر إلى الخروج. وقوله من قتل في حرم الله، هل يزداد بذلك إذا قتل في حرم الله هل يزداد بذلك عليه الدية وتضاعف؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن الرجل إذا قتل في الحرم فإنه تضاعف عليه الدية بثلث، يعني يجب عليه الدية وثلث أصلا، يعني يلزم أو يلزم القاتل بأن يدفع الدية وثلث الدية مضافا إليها. وقال آخرون بل لا تضاعف، لأن الأحاديث الواردة في ذلك ليست بتلك قوة. الثاني من قتل غير قاتله، كيف؟ يقول لو قتل غير قاتل مسألة تضعيف. المشهور عند الحنابلة أنه يضاعف تضاعف عليه الدية، لكن كما قلت بالثلث، وإذا كان في شهر حرام فالثلثان، وإن كان ذا رحم منه فثلث، فيلزمه على هذا ديتان. نعم. أما إذا قتل القصاص يقتص من النار. قال الثالث قتل غير قاتله، وهذا هو القتل عمدا، لكن لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك القتل العمد المجرد، لكن يراد ما يفعله بعض الناس، يريد ما يفعله بعض الناس. إذا قتل أحد شخصا ولم يوجد القاتل، فإن بعض الناس يقول إذن أقتل أباه، أقتل ابنه، أقتل عمه، أقتل أحد من أقاربه، فهذا من آت الناس، وذلك لأنه ظلم بصورة يظهر أنها حق، لأنه قتله على أنه إيش؟ على أنه قصاص، مع أنه ليس بقصاص، فهذا من آت القتلة. الثالث أو قتل لذحل الجاهلية، يعني أحقادها ورغائنها ودعواها، ليس الحق، وإنما كان هذا أعتى من غيره لأنه نسب القتل إلى الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بطمس آثار الجاهلية، فهؤلاء من القتلة هم أعتى الناس. أعتى في كل شيء ولا في القتل فقط؟ في القتل فقط. فقوله إن أعتى الناس يعني في القتل. أخرجه ابن حبان في حديث صححه وعن عبد الله بن عمر. فمن فوائد هذا الحديث، أولا تفاضل الذنوب في الشدة لقوله أعتى الناس، وآتى اسم تفضيل. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم الحرم لكون القاتل فيه من أعتى الناس. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الأخذ بالثأر بقتل غير القاتل، وهو واضح. ومن فوائده أيضا تحريم الانتساب إلى الجاهلية، وأن القتل بناء على ما في النفوس من الأحقاد والرغائل أشد مما لو لم يكن كذلك. ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. هذا الحديث يظهر أنه هو الحديث الأول، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأنه يطابقه تماما. يقول ألا إن دية الخطأ وشبه العمد، وفسر شبه العمد بقول ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. هذا هو تفسير قوله فيما سبق 40 خلفة، والباقي وهي 60 ليس في بطونها أولادها. وفي هذا الحديث فوائد، أولا التسوية بين الخطأ وشبه العمد، تسوية بين الخطأ وشبه العمد في مقدار الدية، وهذا خلاف ما سبق في الحديث الأول، بل في الحديث الثاني أن دية الخطأ أخماس، فظاهره أن الخطأ يخالف شبه العمد، إلا أن يحمل الخطأ في الحديث على ما ليس بعمد فلا ينافي هذا الحديث الذي معنا. والمشهور عند الحنابلة أن شبه العمد ملحق بالعمد في تغليظ الدية وأنها تجب أرباعا، ولكن ذهب بعض العلماء إلى أنها أي دية شبه العمد تلحق بالخطأ لأن المخطئ لم يقصد القتل، وكذلك من قتل شبه عمد فإنه لم يقصد القتل فيكون حكمهما سواء. ولا ينبغي أن نفرق بين شخص متعمد للقتل بآلة تقتل وشخص متعمد للضرب مو للقتل بآلة لا تقتل. ولا شك أن هذا الأخير هذا القول الأخير أقرب إلى الصواب من القول الأول، وذلك أن الحاق شبه العمد بالخطأ أقرب من الحاق بإيش بالعمد، لأن الضارب أو القاتل بشبه العمد لم يحصل القتل، ولأنه إذا كان لا يجب في القصاص والخطأ لا يجب في القصاص فينبغي أن يلحق به في الدية أيضا. نعم.
الحديث الذي
أخرجه
أبو داود
هي 30 شقة
و30
جذعة،
هذا فيه أي شيء؟
فيه أي شيء
في
شبه العمد
والخطأ؟
يحمل على شبه العمد والخطأ.
طيب.
لأن لهذا الحديث الأخير وكلها عن عمد بن شعيب. كلها عن عمد شعيب عن أبيه. الحديث الأخير أيضا نقول ما كان 100 من الإبل منها 40 في وطن هؤلاء.
والذي تقدم ديه خطأ
أخماسا. نعم.
كيف
هذه يحمل كما قلت لك على أن إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بهذا مرة وبهذا مرة حسب حال الشخص، أو نسلك سبيل الترجيح وأنفقها والحنابلة سلكوا سبيل الترجيح، لكن قصدنا بهذا أن هذا الحديث يدل على أن شبه العمد والخطأ بيتهما واحد.
أي معنى
واحد.
نعم.
ما في اضطراب. ما في اضطراب. لأن منها 40 في بطن أولادنا، والأول سكت عن 100 من الإبل مجمل، والأول اللفظ الثاني مفصل. نعم.
ما مناسب الحديث بن عمر باب
الديات. أي نعم.
أعتى الناس على الله.
أي نعم. مناسبته أنها تغلظ الدية على قول بأنها تغلظ. نعم. أين أنا أميل إلى أن دية الخطأ وشبه العمد واحد، هو التغليظ، تغليظ أن تجعل أرباعا المئة، والتخفيف أن تجعل أخماسا. المذهب يرون أن العمد وشبهه كل مغلظ أرباع. نعم. نعم. القتل بالحرم ما عندي ترجيح لهذا ولا لهذا. نعم. نعم. في جراب؟ ما ترى الآن؟
يعني
ما شيء قدر أنك يعني تعرف الجرس أربعة
من
هل يعني خذ الآن يعني قدر شيء؟ وش أشبه من النعف في الجرابة؟ وش أشبه ما يكون؟ الله خاف جزاء مثل ما قتل من النعف. وش أشبه ما يكون؟ لا 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 الفرس فرس تعرف الفرس الخير هنا كل فرس فيها فرس على كل حال الجراد يقول العلماء انه صيد يحرم في الحرم يحرم صيده في الحرم، ولكن ما قيمته هو ليس له مثل من النعم، ليس له مثل من النعم فيضمن بقيمته. فيقال مثلا كم قيمة الجراد التي قتلت؟ قال قيمة مثلا 10 ريالات يتصدق هناك في الحرم 10 ريالات. فأنت قتلت الآن
4 ريالات.
لا ما تصور الجراد ما تصور ريال ما تصور ريال لا يقول تمرة خير من جرادة. لكن الآن جرادة إذا كان يعني ما رأى الناس من زمان تكون غالية.
لا يطلع
نعم
أقول لا يطلع
لا لا الفرق هذا على سبيل المثل. لا الوارد في القيمة نعم لا يوجد وطاعة من أخماس أربعة أدعو المسلمين الآخر غير هذا. نعم سليم لا ما هو ليس كحرم مكة. أقول ليس كحرم مكة
والذي
ركبناه يحق
الخطأ
والذين حقوا
بالخطأ
بجامع
عدم
القصد. والمذهب الحق بالعام ما هو الجامع بينهم أنه عام.
هذا
قصد
وهذا غير
قصد. أنه نعم هذا هؤلاء هذا الذي قتل شبعان قاصد من جناية لكن ما قتل القصد. نعم ايش الدية قلت لكم ما ترجع عند الدية شيء. نعم القسامة يمكن تأتينا في الكلام الغالب ان شاء الله نتكلم عليها. عمر حديث حديث ابن مسعود هو الذي أخذ به الإمام أحمد رحمه الله والظاهر أنه أقوى من هذا. نعم وإذا شئت أن تبحث طيب ابحث إشارة وتأتي في الدرس القادم. نعم
قلنا
أن رجل جنى على رجل بناء إلى أدى سورة شديد شديد وقت الأول وتأثر على ذلك مضاعفات سوء الفجر. نعم ينبغي إذا شاء يدمح عنه الكفر مرة فعليه دية كاملة لأجل منفعة. وإن كان إنسان يعني بعض الأحيان فهذا بحسب الحال يكون حكومة حكومة. نعم نعم كيف لا يهجر بارك الله فيك لا يرسم عليك يخلى مرسوم في ذا حد يكلمه. نعم إذا قتله مع مقتل هو عم لا مو خطأ يعني في رأيك فيما قاتل لو ضربه مقتل إذا كان كذلك فإنه إذا لكمه حتى ما نلكمه حتى يموت. لا فمن اعتدى عليكم فاعتدى عليكم مثل ما اعتدى عليكم. ولهذا يجب في الملاكمة أن تمنع مناقشة من سبق أخذنا حديث تبكر ناقشنا فيه وأخذنا فوائده حديث ابن مسعود أيضا ناقشنا فيه وأخذنا فوائده. ولا أدري هل تكلمنا على قوله وهو أصح من المرفوع أو لا. نعم نتكلم عليه الآن. يقول ابن حجر رحمه الله في هذا كتاب البلوغ وهو أصح من المرفوع، وقد علمتم أن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وأن الموقوف ما أضيف إلى الصحابة. ودائما نسمع روي هذا الحديث مرفوعا وروي موقوفا، وقد ذكر أهل العلم في الحديث أنه إذا تعارض المرفوع والموقوف فالحكم للمرفوع، وعلل ذلك بأن معه زيادة علم، وزيادة العلم هو نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والواقع أنه عند التأمل لا تعارض بين المرفوع والموقوف، وذلك أن الصحابي إما أن يقول الحديث حاكما وإما أن يقول راويا، فإن قاله حاكما فإن السامع يظنه من قوله، وإن قاله راويا فسوف يسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودائما الإنسان الراوي يقول الحديث حاكما لا راويا، مثلا أقول أنا أخلص النية لله، إنما الأعمال بالنيات، وأكون قد أسنفت الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكني في هذا الكلام حينما قلت إنما الأعمال بالنيات لم أسند، فلو فرض أني أنا الصحابي لكان إيش؟ لكان موقوفا، لكن هذا لا ينافي أن يروى عني مرفوعا. فالواقع أنه لا تعارض بين الوقت والرفع، وذلك أن الراوي إذا رفع الحديث فإنما ذلك عن طريق إيش؟ الرواية، وإذا قاله وكأنما قاله من عنده فذلك عن طريق الحكم به، فلا تعارض في الحقيقة. ولكن ما الذي نأخذ به؟ نأخذ طبعا بالمرفوع إذا صح السند، لأن الأصل في الرواية الحكاية للحكم، فإذا روي مرة عن الصحابي ومرة عن الصحابي عن النبي أخذنا بالثاني لأنه هو طريق الرواية. طيب هل نأخذ بحديث عمرو بن شعيب وحديث عبد الله بن عمرو في أن 40 من الإبل في الدية تكون خلفة في بطونها أولادها، أو نأخذ بحديث عمرو بن حزم؟ الجواب أخذ الإمام أحمد في الأول كما سبق حديث عمرو بن حزم، وأنه لا يشترط أن تكون خلفة، وأخذ بعض العلماء الحديث الثاني وقال أن هذا فيه زيادة علم، وهو قيد أن تكون خلفة في بطونها أولادها، ولكن الأول أرجح، وذلك لأن العلماء تلقوا الحديث الأول بالقبول وعملوا به، وليس فيه ذكر أن 40 منها في بطونها أولادها. ولو قيل إن هذا يرجع إلى رأي الحاكم، وإذا رأى من المصلحة التشديد وأن تكون خليفة في بطونها أولادها أو إذا عجزوا عن ذلك فإنه يلقى العرش، لكان له وجه. ثم نبدأ بدرس اليوم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصرة والإبهام، هذه وهذه سواء، يعني في الدية. والخنصر طرف الأصابع من جهة، والإبهام طرفها من جهة أخرى، فإذا كان الطرفان سواء فما بينهما كذلك سواء. فعلى هذا يتبين أن الديار لا مجال فيها للتقويم، أن الديار لا مجال فيها للتقويم، وأن الشيخ الكبير الفاني كالشاب الجلد القوي، كل منهما ديته كم؟ 100 من الإبل، ديته من 100 من الإبل واحدة، مع أننا لو رجعنا للتقويم لكان بينهما فرق عظيم. كذلك الخنصر والإبهام، بينهما فرق لا في الحجم ولا في العمل، فالإبهام يفضل الخنصرة بكثير في العمل وهو أيضا أضخم منه وأقوى منه، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء، يعني في الدية. والمعنى في هذا واضح. ثم قال وعمل نعم رواه البخاري ولأبي داود والترمذي دية الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء، ولابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء 10 من الإبل لكل إصبع. وهذا المعنى قد تقدم الكلام عليه. وعن عمرو بن سعيد رضي الله عنه وعن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنهم رفع قال من تقصد ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن، أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. حديث عن ابن سعيد يقول من تطبب ولم يكن بالطب معروفا، تطبب أي مارس مهنة الطب ولم يكن بالطب معروفا أي معلوما بأنه طبيب حاذق، فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أصاب نفسا يعني أتلف نفسه، فما دونها كإتلاف العضو أو الجرح وما أشبه ذلك فهو ضامن، وذلك لأنه غير مأذون له في أن يتطبب. فإذا قال قائل ولم يكن بالصدق معروفا كيف نعرف طبه؟ نقول يعرف طبه بالدراسة أو بالتجارب إذا لم يكن دارسا، أما بالدراسة فأن يدخل مدارس الطب ويتعلم ويأخذ تمارين على هذا ويعطى الإجازة التي تسمى الشهادة. الشهادة هي عند العلماء سابقا تسمى إجازة، فإذا أعطى الإجازة فهو معروف بالطب. وقد يكون ذلك بالتجارب يعني لا يقرأ على أحد لكنه يحبس نفسه على التمرن والتجارب في الأمراض وفي أدوية الأمراض فيتوصل إلى المعرفة. فإذا علم بالتجارب أنه إنسان حاذق والناس يترددون إليه ويجدون منه فائدة فحينئذ يكون بالطب معروفا. فإذا لم يوجد عنده لا إجازة نظرية ولا تجريبية فإنه حينئذ يكون ضامنا إذا أصاب نفسا فما دونه. وعلم من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى أن ما ترتب على المأذون فليس بمظلوم، ويؤخذ هذا من مفهوم الحديث وهو قوله لم يكن بالطب معروفا، أنه إذا كان بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فإنه لا ضمان عليه. مثال ذلك رجل معروف الجراحة أجرى جراحة لشخص ثم خاض الجراحة وانتهى، ولكن الجراحة تعفنت وتضاعفت حتى هلك هذا المريض، فإن هذا الطبيب ليس عليه ضمان. ولكن لو فرض أن يده أخطأت بمعنى أنها تجاوزت الحد المطلوب، مثل أن يكون الحد المطلوب للجراحة مقدار أنملة ولكنه تجاوز إلى مقدار أنملتين من غير حاجة لذلك، فإن ما ترتب على هذه الزيادة يعتبر مضمونا حتى لو كان ذلك عن خطأ. لو فرض أنه عندما حرك المشرف زلت يده حتى اتقع الخرق فإنه يكون ضامنا، وذلك لأن ما يتعلق بمعاملة الخلق لا يفرق فيه بين العمد والخطأ. وفهم من هذا الحديث أن من تطبب بدون معرفة فإنه يضمن إن أصاب نفسا فما دونه، وهو منطوق الحديث. وعلى هذا فيجب الحذر من إعطاء الترخيص في الطب لمن لم يكن معروفا به، والحذر أيضا من المراجعة شخص يتطبب ولم يكن معروفا بالطب، لأنه ربما يهلك المريض من حيث لا يشعر. ويقول من هذا الحديث أيضا أن الطب مهنة جائزة، لأنه لا ضمان على من كان معروفا بالطب إذا أصاب نفسا فما دونه، ولو كانت محرمة لكان على الطبيب الضمان مطلقا. والطب لا شك أنه جائز، بل إنه مأمور به، بل عده بعض الفقهاء من فروض الكفاية، وقال إن القاعدة عنده إن المصالح العامة التي يحتاج إليها المجتمع عموما فرض كفاية، وأن من ذلك تعلم الطب والصناعة، صناعة الخشب والحديد والبناء وما أشبه ذلك، لأن هذا من الأمور التي يحتاج إليها المجتمع، ولا تندفع حاجة المجتمع إلا بتعلمها. ونحن نرى هذا، وأن الذين يشاركون في تعلم الطب مشاركون في فرض كفاية، لأن المسلمين لا بد لهم من أحد يداوي مرضاهم وينفعهم، ولا سيما في هذا الوقت الذي أصبح الطب أرضا خصبة لمن أراد دعوة الحق الخلق إلى الحق، فإن الطبيب بحكم ضرورة المريض له يستطيع أن يؤثر على المريض أكثر مما يستطيع أن يؤثره داعية من أفصح الدعاة، لأن الطبيب لأن المريض في هذه الحال محتاج، ولا سيما إذا كان المريض مرضه مذنب وأنه خطير، ولا سيما إذا حضر أجله، فإن الطبيب إذا كان موفقا أمكنه أن يحاول أن يختم لهذا المريض بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن فوائد هذا الحديث كمال الدين الإسلامي، كمال الدين الإسلام، وذلك بإباحة الطب وتشجيع الطبيب الحاذق بأنه لا ضمان عليه إذا لم يتعدى أو يفرط. فإذا قال قائل ما مناسبة هذا الحديث لباب الديات، قلنا المناسبة ظاهرة، وهو أن الطبيب الحاذق ليس عليه ضمان بقبض ولا دية. وهل يقاس على هذا على الطبيب كل من تصرف للغير في مصلحته؟ الجواب نعم، كل من تصرف للغير في مصلحته فإنه لا ضمان عليه لو تلف ذلك الغير. نعم نعم، فهذا يضمن، لأن الطبيب العام لا يدفع الأشياء المتخصصة.
لكن لو قلنا لهم تضمن،
يعالج الأشياء السهلة، لأن الطبيب العام هذا في الأشياء السهلة، لكن يجي طبيب عام يعالج في القلب أو يعالج في إبدال الكبد بكبد أخرى، ما يصير. إيش؟ كيف ما يمكن؟ إلا يمكن يتعلم في مدرسة ما فيها إلا الرجال إذا كان رجلاً. أو في مدرسة ما فيها وسائل التمييز. نعم ما في بالدنيا كلها. على كل حال إذا يتق الله ما استطاع يتق الله ما استطاع. والناس ما زالوا يحاولون, يعني العلماء ما زالوا يحاولون أن يفصل النساء عن الرجال, لا بتعلم الطب ولا في التمرين على الطب ولا في التمرين ولا في العلاج. ونسأل الله عليه الاستعانة.
ايش
لا لا لان هذا نسبه الحاجات لا تتلان لتعلم الشريعه. نعم اي نعم اذا قاد السياره غير حاذق فهو ضامن كل ما يتصرف ما يكون على بسبب الصرف. وان كان حاذقا وتصرف لمصلحه الركاب فلا ضمن عليه. مثاله لو انه يمشي في خط فصادفه سياره مقبله فجنح الى اليمين او اليسار درعا للصدر, فهذا التصرف تصرف لمصلحه الركاب, فاذا قدر انه انقلب ومات احد الركاب فلا ضمن عليه. وفي هذا الحال لو انقلب على واحد يمشي في الشارع ضمن الذي على الشارع لانه لم يتصرف لمصلحته. نعم احيانا
ينطق طبيب في العمليه الجراحيه
ايش
بعض
الادوات في جسم
المريض ويخالف الجرح
ويش
يخالف الجرح.
نعم
ثم جاء له بعد ذلك الخطا فيضطر للمصلحه مره ثانيه.
نعم
هل يضمنه الجرح الكبير؟
الثاني نضمن الثاني, وذلك لأن ما يترتب على التلف في حق الآدمي لا يقدر فيه للنسيان. نعم ايش مغمورا؟ وش معنى مغمورا؟ هي سكران مغمورا عليك. نعم هي معروف ما. يعني لا يجوز يتصرف لو في كامل عقله, حتى لو فرضنا فيه نوم كثير ما يجوز يتصرف. نعم يقول إلى يوم الدين. هل تختلف دية الأصابع باختلاف المنافع؟
لا تختلف.
ما الدليل؟ ما
قولني
بأن
هذه وهذه
سواء
وأشار
إلى خلطون الإبهام. أين أصل؟ أصل خلطون الإبهام الصغير, والإبهام الكبير, ومما هو معلوم أن منافع مختلفة. الإبهام أقوى من الإبهام. طيب هل تختلف دية الإسلام باختلاف المنافع؟ أي نعم. الدليل طيب طبعا ما في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا درس الليله. قال وعنه اي عن عم سعيد عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في المواضع خمس من الابل. المواضع جمع موضح, وسبق انها الشجه التي توضح العظم, وأنها خاصة في جرح الرأس والوجه. فإذا جرح إنسانا حتى شق الجلد واللحم ووصل إلى العظم فأوضحه ولو بجزء يسير ففيه خمس من الإبل. أما لو كان ذلك في غير الرأس والوجه مثل أن يكون في الظهر أو في الأضلاع أو في الرقبة أو في الساق أو في الفخذ فإن ذلك ليس بموضحة وفيه حكومة لأنه لم يقدر شرع. فإن قال قائل الحديث عام في المواضع وهو جمع موضح, قلنا هو عام لكنه عرفا خاص بجرح الراس والوجه لا يعرف باللغه معنى موضحه الا لجرح اوضح العظمه في الراس والوجه. وقول خمس من الابل خمس خمس من الابل يعني كل موضحه لها خمس. وعلى هذا فلو اوضحه في راسه من اربعه جوانب دون ان يتصل بعضها ببعض فعليه عشرون بعير لان كل موضحه لها خمس من الابل. رواه احمد والاربعه وزاد احمد والاصابع سواء كلهن عشر عشر من الابل وصححه ابن خزيمه وابن جارود وهذا كله مضى. وقد مضى ان الموضحه هي اول جرح يكون فيه مقدر شرعا وما قبل الموضحه ففيه حكومه. فالموضحه ثم الهاشمه ثم المنقله ثم المامومه ثم الدامغه. نعم. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عقل اهل الذمه في نصف عقل المسلمين. رواه احمد والاربعه ولفظ ابي داود ديه المعاهد نصف ديه الحر. وللنساء عقل المراه مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها. وصححه ابن خزيمه. يقول عقل اهل الذمه وعقل اهل الذمه نصف عقل المسلمين. اهل الذمه الذمه العهد الذمه هو العهد والامان. واهل الذمه هم الذين سكنوا بلادنا على ان يبذلوا الجزيه ويحموا من قبلنا من الاذى. وقد كان ذلك في اول الاسلام يقيم الرجل الجزيه في بلاد المسلمين ويسكن على ان يبذل الجزيه كل عام. ومرجع الجزيه اجتهاد الامام يضرب عليهم جزيه فالجزيه كل عام تؤخذ منهم على حسب ما يراه من احوالهم. الفقير له حال والغني له حال والمتوسط له حال. وهناك معاهد. المعاهد ايضا يقول نصف دية الحر. المعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد وهو في بلده مستقل لا نحميه ولا نتعرض له لكن بيننا وبينه عهد. وهناك قسم ثالث وهو المستأمن الذي طلب منا الأمان لتجارة يعرضها في بلادنا أو ليستمع إلى القرآن وإلى الإسلام أله يسلم أو ما أشبه ذلك. فهؤلاء ثلاثة كلهم معصومون. وبقي قسم الرابع من الكفار وهو الحربي الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ولا أمان. فهذا لا يضمن لا بالقصاص ولا دية لأن دمه هدر. طيب عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. فالرجل منهم خمسون عقله خمسون بعير. والمرأة كم؟ خمس وعشرون بعيرا. والطفل كم؟ الذكر خمسون والأنثى خمس وعشرون. طيب وزاد وله أبي داود دية المعاهد نصف دية الحر وهو قريب من الأول لكن المعنى يختلف كما سبق. المعاهد دية نصف دية الحر يعني خمسين بعيرا للذكر وخمسا وعشرين بعيرا للأنثى. وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل عقل بمعنى دية حتى يبلغ الثلث من ديتها. فإذا بلغ عاد إلى الأصل وهي أن عقل المرأة نصف عقل الرجل. يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا أن دماء أهل الذمة محترمة. من أين يؤخذ؟ من إيجاب العقل بقتله، وهي دلالة التزام. ثانيا أنهم دون مرتبة عقل المسلمين، وذلك أنها على المسلم. ومن فوائد الحديث أيضا أن المعاهدة ذلك له دية ومحترم، وديته نصف دية الحر المسلم. ومن فوائد هذا الحديث تساوي الرجل والمرأة فيما يوجب ثلث الدية فأقل، يعني فيما دون ثلث الدية تتساوى المرأة والرجل، فإذا بلغت ثلث الدية صارت المرأة على النصف من الرجل، لأن المرأة لا تتحمل أن تكون مثل الرجل، لا في المصالح العامة ولا في المصالح الخاصة، فلهذا كانت على النصف من دية الرجل. وعليه ففي الأصل من المرأة عشر من الإبل، وفي الأصبعين عشرون من الإبل، وفي الثلاثة ثلاثون من الإبل، لأن ثلاثين أقل من الثلث، وفي الأربعة عشرون من الإبل، لما عظمت مصيبتها قل عقل. إذا قطع أربعة أصابع فالدية عشرون، وإذا قطع ثلاثة أصابع فالدية ثلاثون. قال بعض العلماء كلمة لا أدري ما هي، لكن قال لما عظمت مصيبتها قل عقلها، يعني الدية. فإذا قال قائل أرأيتم لو أن رجلا لما قطع ثلاثة أصابع خطأ ورأى أنه يجب عليه بذلك ثلاثون، قال أقطع الرابع ليجب علي أربع عشرون، هل تنفع هذه الحيلة؟ هذه لا تزيده إلا شرا، لأنه إذا قطعها قطعنا أصبع المماثل للإصبع الذي قطع، وأوجبنا عليه ثلاثين، أوجبنا عليه ثلاثين، فتكون هذه الحيلة غير نافعة له، لأن الإصبع الرابع تعمد هو قطعه فوجب فيه القصاص، والثاني والبقية والثلاثة الباقية لكل واحد من عشر. ومن فوائد هذا الحديث حكمة الشرع في التفريق بين دية المرأة ودية الرجل، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم لدلالة الحديث عليه. وعنه يعني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقل شبه العمد مغلق مثل عقد العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس بغير ضغينة ولا حمل سلاح، أخرجه الدارقطني وضعفه. هذا الحديث يقول عقل شبه العمد مغلق مثل عقل العمد، عقل بمعنى هي، وشبه العمد هو الجناية بما لا يقتل غالبا مثل العصا والثور والحبل وما أشبه، هذا شبه العمد. لكن نفرق بينه وبين الخطأ أن شبه العمد يتعمده الفاعل والخطأ لا يتعمد، ويفرق بينه وبين العمد أن العمد يتعمده الفاعل بما يقتل غالبا، وهذا يتعمده بما لا يقتل غالبا. عرفتم؟ شبه العمد الآن وسط بين الخطأ وبين العمد، لأننا إذا نظرنا إلى أصل الجناية ألحقناها بالعمد لأن الرجل قد تعمد الإثم، وإذا نظرنا إلى أنه لم يقصد القتل ولذلك لم يغبه إلا بما لا يقتل ألحقناها بماذا؟ بالخطأ، فكان في منزلة بين منزلتين، ولهذا لا يوجب القصاص وليس كالخطأ في الدية، بل هو مغلظ. وسبق أن التغيير
هو أن تجعل أن تجعل 100 الإبل أرباعا، وأما عدم التغليظ فأن تجعل أخماس أرباعا. كيف تكون؟ 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذع. الخطأ تكون أخماس 80 من هذه الأربعة، و20 من بني مخاض أو من بني لبون على اختلاف في الروايات في هذا. إذن شبه العمد لا يغلظ. ومن فوائد هذا الحديث أن شبه العمد لا يجب به القصاص، لقوله ولا يقتل صاحبه. ووجهه أن الفاعل لم يقصد القتل، بدليل أنه جنى بآلة لا تقتل غالبا، والذي يريد القتل لا بد أن يجنى بآلة تقتل غالبا. ومن فوائد هذا الحديث ضرب المثل لشبه العمد، أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين المسلمين بغير رهينة ولا حمل سلاح، يعني يكون قتال يسير معاندة مخاصمة، فيقوم أحدهم ويضرب الآخر لكن بغير سلاح يقصد. هذا هو شبه العمد. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن لا يتعارف، لأننا قلنا إن الرجل يقتل بالمرأة، أما هذه فيها يعني غلب فيها جانب المال، وجانب المال كما نعرف يكون الذكر فيها له مثل حظ المثيل. كيف؟ لا، التغليظ هو ما تفهم أنها تكون أرباعا من السنين المعروفة. الثلاثون هذه قلنا إن إذا صح الحديث فيها فإنها ترجع إلى رأي الإمام. في إيش؟ لا أنا جدية فقط. يغلق هذا الحديث يدل لكلام من شبه العمد تغلق في قتل العمد. إذا هل بين الأبوين عهد؟ أي تساو؟ ما دام معصومين. إيه ولو كان المعاهد معصوم والمستأمن معصوم. نعم. أي من المعاهدين حتى الموجودين عندنا الآن من المعاهدين. موجودين هنا في السعودية من المعاهدين. المعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد، يعني مثل بين دولتنا ودولة العهد، والكفار الموجودين بيننا وبينهم عهد. أما المستأمن فهو عقد شخص، يأتي إنسان من الكفار يقول أنا أريد أن أدخل البلاد هذه، ولو كان من حربيين، أريد أن أدخل للتجارة أو اطلاع على الإسلام وعلى خلق الإسلام وما أشبه ذلك، وإن أحد من المشركين استجار فأجر حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. يعني معناه انه هذا يرجع على اهل الخبره. لا لانه لو مثلا يجي واحد يقول ما يضرب في خشبة عمود خيمة، يقول ما ظنيت من رقم يطار هذا ما صار، ولو كان صادق عقلا إنسان أخذ عمود خيمة كان حول عمود خيمة نعم فضرب به إنسان بقوة، يمكن لو ضربه سهلا يعني وضع عليه العمود وضعا يمكن ما يقف، لكن بقوة ما يقتله ما يعتبر ظن هذا لا يقتل. نعم لا مطلقا هذا لو هم يعني هذا يقتل في ثقله، ولهذا أبو حنيفة يرى أن قتل المثقل شد عمد مطلقا، ويستدل بقصة المرأتين من هذيل وسبق الإجابة عنه. نعم يقول العلماء في ضابطه أن يقصد من العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هل تعرف هذا جامع مانع أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما؟ لو قصد من لا يعلمه آدميا معصوما يظن أنه بعير مثلا، فهل يكون عمدا؟ طيب ظنه آدمي لكن ظن أنه من الكفار دخل يتسلل على المسلمين، عمد ليش؟ لأنه غير معصوم، ظن يعني ظنه آدمي معصوم، علمه آدميا معصوما لكن ضربه بشيء نسير بسوط أو عصا خفيف، هل يكون عمدا؟ لأنه لا يغلب على الظن موته به، فهذا هو تعريف العمد. الذي يغلب على الظن موته به سواء بالآلة أو بالموضع. نعم كل واحد. الله أكبر. ما تصح حتى ينقض العهد أو تخاف الخيانة. نعم كيف بعض البلاد تعاهد المشركين للإفساد في البلاد؟ من اللي يستعمل؟ هذا بارك الله فيك حرام وخيانة خيانة لله ورسوله والمؤمنين. لا لأن هؤلاء دخلوا بأمان، ولو كان أمان واحد يعني واحد دخل كافر معيش، أنتم تريدون أن تشيروا إلى وضعنا الحالي، نسأل الله تعالى أن لا يسلطهم علينا فيأخذون علينا الجزية. الواقع ما هو حكم نفسه، الواقع الآن واقع المسلمين لا يمثل الإسلام الحقيقي الذي عليه الصحابة والتابعين، لا بالنسبة للرعاة ولا بالنسبة للرعاية أبدا، يعني يحكون لنا في الدول الكافرة عن أماناتهم في البيع والشراء وكل شيء والأنظمة مراعاة الأنظمة، وكون واحد يعمل وكأنه يعمل لغيره مو لنفسه، هذه موجودة عندنا قليل، المظهر الإسلامي مع الأسف ما هو المظهر الإسلامي اللي عليه الصحابة والتابعون. نعم. والرعاة مثل الرعية كما تقولون يولى عليه. لا هم معاهدين من قبل الدولة. وإذا قلنا غير معاهدين يكون مؤتمنين يعني مؤمنين. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي عليكم خياركم. اسألوا دائما أن يولي على المسلمين خياركم وأن يبدل هؤلاء بأحسن منهم، إما هم تتبدل أخلاقهم أو يأتي الله في آخر. وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أخركم أمثالكم. قال يعني قل عقلها مها على عقل اللي هو ضد الجنوع. قل عقلها يعني ديه عرفت. لأنهم يقولون أنه إذا بلغت الثلث من الدية رجعت إلى نصف الرجل، إلى نصف دية الرجل. فهمت؟ سنة أخابي أجمعين. ما هي الموضحة؟ علي ما هي الموضحة؟ ما حضر ما هذا الجديد كلمة عليها قبل ولا اللي قبل. نعم عظم الساق والفخر. في العظام في الساق عظم لا فخر عظم. أي عظم؟ طيب الرأس فقط. نعم والوجه فقط. نعم من أين عرفنا هذا يا عبد الله؟ لا من أين عرفنا إن الموضحة التي توضح العظم عظم الرأس وعظم الوجه دون غيره. نعم من إطلاقها في اللغة. كم في الموضحة يا حجاج؟ خمس موضحة. كيف خمس؟ خمس منين؟ توافقون على هذا؟ الموضحة فيها خمس منين. طيب رجل قتل يهوديا غير حرب خالد، هل يضمنه بدية؟ أقول هل يضمنه بدية؟ ما أسأل عن المقدار. يهود غير حرب يضمن. طيب كم دية الساعد سعود؟ نصف دية الحر المسلم كم؟ خمسون من الربع. طيب ما هو شبه العمد يا بندر؟ ايش؟ يتعمد القتل او يقصد القتل كذا او يقصد الجناية. لا بينهم فرق. ان يقصد الجناية بما لا يقتل غالب. مثال بندر عصا ثور حجر صغير في غير مقصود. طيب هل تغلظ بيته خزرج؟ تغلظ بيته كما تغلظ بيت العنف. نعم أظن انتهى المناقشة من السبق. معنى ملخص في الجناية على الحمل باعتبار غمانه وكفارة قتله، وذكرنا أنه أربعة أقسام ممكن نطبعها من هذا. نعم نقرأ الآن. طيب، القسم الأول ما لا ضمان فيه ولا كفارة، القسم الأول ما لا ضمان فيه ولا كفارة، وله ثلاث صور. الصورة الأولى أن يموت مع أمه ولم يخرج منها، يعني جنى على حامل فمات فيها وجنينها فليس في شيء، لا كفارة ولا ضمان، هذا بالنسبة للجنين والأم. طيب، الثانية أن يخرج مضغة غير مخلقة أو قبل ذلك، يعني يخرج قبل أن يكون مضغة مخلقة فليس فيه شيء أيضا. طيب، الثالثة أن يموت في بطن أمه ولم يخرج منها مع بقاء حياته. والفرق بينه وبين الصورة الأولى أن الأولى ماتت أمه وهذا لم تمت، مع بقاء حياتها ذكره في المغني وعلله لأن حكم الولد لا يثبت إلا بعد خروجه، قال وحكي عن الزهري أن عليه غرة لأن الظاهر أنه قتل الجنين، وهذا أصح، هذا هو الأصح، لأنه تأكدنا أنه حي، ولكن يقولون الفقهاء يقولون لأننا لا ندري، ربما لا يكون حيا، ربما لا يكون جنينا ويبقى في بطن أمه، أما عاد إذا خرج وتبين فالأمر واضح. القسم الثالث، القسم الثاني ما يضمن بغرة ولا كفارة فيه، وله صورة واحدة وهي أن يخرج مضغة مخلقة قبل نفخ الروح فيه. القسم الثالث ما يضمن بغرة مع الكفارة وله ثلاث صور، الصورة الأولى أن يخرج ميتا بعد نفخ الروح فيه، الثانية أن يخرج حيا لوقت لا يعيش مثله ثم يموت من الجناية، الثالثة أن يخرج حيا لوقت يعيش من مثله ويتحرك حركة احتلاج ونحوها كحركة المذبوح، ويتحرك حركة احتلاج ونحوها كحركة المذبوح ثم يموت، هذا يضمن بغرة مع الكفارة. القسم الرابع ما يضمن بدية كاملة مع الكفارة وله صورة واحدة وهي أن يخرج حيا لوقت يعيش بمثله حياة مستقرة ثم يموت بسبب الجناية. هذا التقسيم جيد. ها الشاعر صوره الوضع. نعم أي نعم نعم، لأن نقول الأولى حركة المدفوع يعني كأنه ميت، كأنه خرج ميتا، ثم نأخذ دفع الليلة. يقول وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها 12,000 رواه الأربعة، ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. كيف؟ لا هنا. نعم ما هو
أصبر يا
تصور النفاب على صاحب البيت. نعم طيب ايش ايه التمثيل الاجتماعي هل اللي عندك يا لا يا شباب الان لا تغلط والله تغلط طيب شيء مثل أمر ها؟ احنا كنا لا تغلظ في مسألة انها تكون 40 خلفة في بطونها اولادها. فإذا الان نستفاد من ذلك التمثيل لشبه العم وانه يكون بجناية لا تقتل غالبا. الفائدة الثالثة ان دية شبه العم مغلظة فتكون ارباعا، 25 بنت مخاف، 25 بنت 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حفظة، و25 جذع. وهنا يتبين لكم أن جميع أسنان الإبل الدية لا تبلغ الثنية، يعني كلها لا تضح مثلا لأنها لا تبلغ الثنية. ومن فوائد الحديث أن الشيطان ينزغ بين الناس حتى يوقعهم في المقاتلة، بقوله ينزغ الشيطان فتكون دماؤهم بين الناس بغير ضغينة ولا حمد السلاح. حديث ابن عباس تلونا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الرجل 12,000، يعني 12,000 درهم. وهذا الحديث كما رأيتم فيه أن الدية تكون 12 درهم، وقد سبق أن الدية 100 بعير. فهل هذا الحديث الذي معنا هل هو يقتضي أن يكون هناك أصل آخر غير الإبل، كما أن هناك أصل آخر غير الإبل وهو 1,000 دينار، أو أن هذا من باب التقويم، يعني أن 100 من الإبل في ذلك الوقت تساوي 12,000؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال إن ما ذكر أصل فيكون من عنده إبل يؤخذ منه 100 من الإبل، ومن عنده دراهم ودنانير تؤخذ منه 100 من الدنانير، وصاحب البقر من بقره، وصاحب الغنم من غنمه. ولكن الصحيح أن الأصل هي الإبل، لكن لو رأى الحاكم أن يراعي أحوال العاقلة، فإن كانوا أصحاب إبل أخذ منه إبلا، وإن كانوا أصحاب بقر أخذ منهم بقرا، وإن كانوا أصحاب غنم أخذ منهم غنما، وإن كانوا أصحاب فضة أخذ منهم فضة، وإن كانوا أصحاب ذهب أخذ منهم ذهبا. لو رأى مراعاة ذلك لكان جيدا. ولكن إذا قلنا بهذا القول فهل نأخذ بما جاء مقدرا في هذه الأحاديث، أو نأخذ بما يساوي بما تساوي في وقتها؟ نعم، الثاني إذا قلنا أن الإبل هي الأصل، الثاني هو الذي يؤخذ منه. أما المذهب فالأصول 5: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. وعرفتم أن الإبل 100 والبقر كم؟ 200، والغنم 1,000، والدنانير والذهب 1,000 مثقال، والدراهم 12,000. 12,000 درهم كم تساوي بالنسبة للدراهم الموجودة الآن؟ إذا قلنا كل 256 كم الألف؟ تفضل 56 في 4 في 5 في 5 في 5 208. طيب كيف؟ كم؟ 300؟ 300؟ لا غلط. كل 1,000 درهم يعني كل 200 56 هذا أخذناه من نصاب الفضة. طيب النصاب 200 درهم والألف كم يصير؟ اضرب 56 في 5 طيب اضرب 280 في 12 3,062 وين 3,000 3,360 لكن خالد يقول 3,000 طيب الآن انظر الفرق بين دية الفضة ودية الإبل. يعني على المذهب لو قال من عليه الدية أنا لا أسلمكم إلا من الدراهم، وقلنا إن الدراهم محددة شرعا، صارت الدية 3,360، لكن العمل كما قلنا على خلاف ذلك، العمل على أن الأصل في الدياس هي الإبل، وأن ما ذكر في الأحاديث فهو من باب تقدير الإبل بالقيمة، وكانت في ذلك الوقت تساوي هذه القيمة. نعم فرق كبير. نعم. وعن أبي رمزة قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعي ابني، فقال من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به، فقال أما إنه لا يجني عليه ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن جارود. نعم. في هذا الحديث يقول أتيته ومع ابني فقال من هذا، وكأن هناك
في ختام هذه المادة
أوجب أن يسأل
تسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة،
ولهذا أفسده
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.